بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، وآيتين بعدها. ما معنى قوله: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به بتأويله قبل أن يأتيكما؟ ها؟ التفسير الأول أنه في اليقظة، أي لا يأتيكما طعام ترزقان مما تطعمان به إلا أخبرتكما بحقيقة ما يأتيكم قبل أن يأتي. والثاني أنه المراد بالمنام: لا يأتيكما في منامكما طعام إلا أخبرتكما به. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال رحمه الله: ثم صرح لهما بالدعوة فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أي أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات وغير ذلك من المعبودات التي يتخذها المشركون. أتلك خير أم الله الذي له صفات الكمال؟ الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء من ذلك. القهار الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديها. ولهذا قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي كسوتموها أسماء وسميتموها آلهة، وهي لا شيء ولا فيها من صفات الألوهية شيء. ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها وإذا لم ينزل الله بها سلطانا لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى ويشرع الشرائع ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم أي المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة بل معوجة توصل إلى كل شر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له وبين الشرك به أظهر الأشياء وأبينها، ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك حصل منهم ما حصل من الشرك. فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما فقامت عليهما بذلك الحجة. ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك، فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا فإنه يخرج من السجن ويسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرا، وذلك مستلزم لخروجه من السجن. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي تأوله لهما أنه لا بد من وقوعه، فقال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي تسألان عن تعبيره وتفسيره. وقال للذي ظن أنه ناج منه: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أي وقال يوسف عليه السلام للذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي رأى أنه يعصر خمرا: اذكرني عند ربك، أي اذكر له شأني وقصتي لعله يرق لي فيخرجني مما أنا فيه. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي فأنسى الشيطان ذلك الناجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرب إليه، ومن جملة ذلك نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الإحسان، وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. فلبث في السجن بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل إنه لبث سبع سنين. ولما أراد الله أن يتم أمره ويأذن بإخراج يوسف من السجن قدر لذلك سببا لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره، وهو رؤيا الملك، ثم ذكرها. بعد أن لمح لهما تلميحا بدعوتهما إلى التوحيد وأشار إليهما إشارة، وأن هذا من فضل الله، وأن تعليمه الرؤيا بسبب توحيده لله، دعاهما صراحة بطريق مقنع وهو طريق المقارنة بين هذه الآلهات التي يعبدونها وبين الإله الحق سبحانه وتعالى، فقال: يا صاحبي السجن. وهذه الإضافة يقول العلماء على معنى في، أي يا صاحبين في السجن. أأرباب متفرقون، والمراد بالأرباب هنا الآلهات التي يعبدونها، أي يقول لهم هل هذه الآلهات المتفرقة المختلفة الكثيرة، منها ما هو من الأحجار، منها ما هو من الأشجار، منها ما هو من الأصنام، منها ما هو من الكواكب والنجوم، منها ما هو من الملائكة والجن والأموات، متفرقة لم تجتمع لم تتحد، لا تعقل ولا تسمع الذي يدعوها، أهي خير أم الله الواحد القهار؟ الله الذي هو واحد، تلك الآلهات متفرقة والله تعالى واحد، واحد في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، لا شريك له في شيء من ذلك. فمن الذي هو خير؟ أهذه الآلهات المتفرقة الكثيرة أم الواحد الذي هو واحد في كل شأنه القهار الذي قهر الخلق، قهر الظلمة والجبابرة، قهر كل الخلق بالعلو عليهم، وهو القاهر فوق عباده. فكانت هذه دعوة لهما للتأمل، وهذا حقيق بالتأمل، من هو خير؟ آلهات متفرقة لا يدري الإنسان من يرضي منها، مثل الله ذلك في آية أخرى بمن هو عبد لعدة أناس وهم مختلفون، من سيرضي وكيف سيكون حاله؟ وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فيه شركاء مختلفون مضطربون، فلا يستطيع أن يرضي هذا ولا هذا ولا هذا، كيف تكون حاله؟ ورجلا سلما لرجل، أي رجل ملك لرجل آخر سيعيش معه على حال حسن، هل يستويان مثلا؟ فيقول لهم هذه الآلهات المتفرقة من هي؟ من هو خير، هذه الآلهات أم الله عز وجل الذي هو واحد؟ من يكون أسعد وأريح وأشرح صدرا، الذي يعبد إلها واحدا أو الذي يعبد آلهات متنوعة متفرقة؟ فدعاهم إلى هذه المقارنة التي تقنعهم، ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي هذه الآلهات التي تعبدونها ليست آلهات، إنما أنتم وآباؤكم سميتموها آلهة، وإلا فليست هي بآلهة، بعضها حجر بعضها شجر، سميتم ذلك الحجر إلها، سميتم ذلك الشجر إلها وعبدتموه. ولذا يقول العلماء العبرة بالحقائق لا بالأسماء، فالأسماء لا تغير المسميات، لا تغير الحقائق، كم من باطل كالشمس سمي باسم الحق، وكم من حق صريح سمي باسم الباطل، فالعبرة بحقيقة الحال، ولا يغتر بالأسماء إلا ضعفاء الناس، لا يغتر بالأسماء ويفتن بها إلا ضعفاء الناس. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي لم ينزل الله حجة على أحقية عبادتها، لم ينزل الله حجة على صحة عبادتها، وسميت الحجة سلطانا لأن صاحبه يتسلط على غيره ولا يستطيع مناوأته ولا القيام في وجهه. سلطان، وصاحب الحجة يكون له سلطان على غيره. إن الحكم إلا لله، وهذا مناسب بعد قوله ما أنزل الله بها من سلطان، أي ليس من شأن يحكم أن شيئا إلى حكم، الحكم لله عز وجل وحده. فإذا كان الله لم ينزل حجة ولا سلطانا على أن هذه الآلهة عبادتها صحيحة فليس لكم أن تحكموا بذلك، فالحكم لله لا لغيره. ولذا قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه، مما حكم الله به أنكم لا تعبدون إلا إياه. يا لها من دعوة بليغة جدا، يا له من أسلوب وجمل متتابعة في غاية الإقناع. قارن أولا بين هذه الآلهات وبين الإله الحق، ثم بين لهم أن هذه الآلهات أنتم سميتها آلهة وأنها ليست آلهة، وأنه لا يكون إله إلا من حكم الله لأنه إله، وهذه لم يحكم إلا أنها آلهة، وليس لكم عند الله تعالى ليس لكم من الله برهان ولا حجة. ثم بين ما هو الذي حكم الله به وأمر به، فقال أمر ألا تعبدوا إلا إياه. بعد هذا كله أكد ذلك بقوله ذلك الدين القيم، أي هذا الذي شرحته لكم هو الدين المستقيم، هو الدين الموصل إلى طريق السعادة الأبدية، أما غيره فهي طرق معوجة، ملل ليست بمستقيمة. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة الأشياء ولا يعلمون عظمة الله، لا يعلمون خطورة الشرك، وإلا فهذا أمر ظاهر أن يكون المعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى وما سواه باطل. ثم فسر لهم الرؤيا فقال يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. وانظر لم يعين، لم يقل أنت ستخرج وتسقي سيدك الخمر وأنت ستصلب، أما أحدكما أبهمه حتى لا يقع في قلوبي في قلبي هذا المصلوب الحزن والأسف. وهذا من فقه تعبير الرؤية، أن الذي يعبر الرؤيا لا يصيب هذا المعبر له بالحزن ولا يحزن بتعبيره. أما أحدكما، جعل الأمر مبهما، واحد منكما يصلب والآخر يخرج، وإن كان واضح في الذي رأى أن الطير تأكل من رأسه قال أما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، في رأى أن على رأسه خبزا تأكل الطير منه، ولكن لإحسانه لهما وفقهه في تعبير هذه الرؤيا لم يحزن هذا الذي يصلب. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يخرج من السجن ويرجع إلى سيده ويسقيه خمرا. وأما الآخر فيصلب، لا يخرج من السجن بل يقتل، فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. للمفسرين هنا أقوال كثيرة، ما معنى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان؟ قيل إنهما كذبا ولم يكن رأيا تلك الرؤيا حقا، جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وظاهر إسناد الصحة أنه قال لم يريا شيئا إنما أرادا أن يختبراه. فلما فسر لهما كأنهما قالا إننا لم نر شيئا إنما أردنا أن نختبرك، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ليس لكم مناص من هذا الأمر وإن كنتم كذبتم. قال بعض المفسرين بعد هذا قال وفيه أن من كذب في أنه رأى رؤيا ولم يرها ففسرت له فإنها تقع. وقال بعض المفسرين قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي أنه سيقع هذا الأمر، كان قبل تعبيره أمره إلى الله معلقا. واستشهدوا على هذا بحديث الرؤيا على رجل طائر، أي معلقة أمرها إلى الله ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. وقال بعض المفسرين معنى قولي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي إلى هنا انتهى ما عندي، قضي الأمر، قضيت أمركما، وباقي الأمر إلى الله عز وجل، هل سيتم أو لا يتم الأمر إلى الله سبحانه. لكن هذا هو تعبير رؤياكما، هذا ما عندي وقد قضيت لكما بما عندي. قضي الأمر أي من قبلي الذي فيه تستفتيان. وعلى القول الذي قبله يكون قضي الأمر أي الله عز وجل قضى هذا الأمر وسيقع هذا الأمر ولا بد. وانظر كيف سمى السؤال عن تفسير الرؤيا استفتاء. وهناك أيضا سيأتي قول الله عز وجل يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، فتفسير الرؤيا فتوى، ولا يجوز الفتوى إلا بعلم. ولذا سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل يعبر الرؤيا وليس عنده علم، فغضب مالك وقال ما له ولهذا الأمر الذي هو من أجزاء النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة، فهي كالعلم، وهي علم يعلمه الله من يشاء. وكمسائل الفقه والعقيدة، من علم جاز أن يقول ومن لم يعلم لا يجوز أن يقول. وكم من معبر لبس على الناس وأوقعهم في الأخطاء، بل ربما بعض المعبرين أوقع الناس في الشرك بسبب تعبيره الخاطئ. ثم أخبر الله عن يوسف أنه قال وقال للذي ظن أنه ناج منهما، لأنه علم أن أحدهما سينجو والآخر سيصلب، فأخذ الذي ظن أنه سينجو منهما. قال ابن كثير والظاهر أنه كلمه سرا فيما بينه وبينه حتى لا يحزن الآخر الذي يصلب. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهو الذي كان رأى أنه يعصر خمرا وهو الذي سينجو، كلمه قال اذكرني عند ربك، أي عند سيدك، أي إذا رجعت إلى سيدك وهو الملك اذكرني عنده وقل له إن في السجن فتى سجن ظلما، سجن بغير حق أو نحو ذلك، اذكرني عنده وأخبره بحالي. فأنساه الشيطان ذكر ربه. ظاهر سياق هذه الآية أن الها في قوله فأنساه راجع إلى هذا الذي نجا والذي جزم به السعدي هنا، أي الشيطان أنسى هذا الرجل الذي نجا من السجن أن يذكر يوسف عند ربه، أي عند سيده. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي أنساه أن يذكر يوسف وحاله وأنه سجن ظلما عند سيده، فلبث في السجن 7 سنين، أي حين نسي بقي بعد خروجه في السجن 7 سنين. وقال بعض المفسرين، وهو قول ليس بقوي لكن ذكره كثير من المفسرين، قالوا الضمير يعود إلى يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي الشيطان أنسى يوسف ذكر الله وجعله يذكر الملك ويأمل الخروج من عند الملك، فعوقب بأن بقي في السجن بضع سنين، ولو كان سأل الله النجاة لنجاه. وهذا القول ليس بقوي، أول سياق الآية لا يدل عليه، ثانيا لا يظن هذا بنبي الله عز وجل، فهو الذاكر لله الداعي إلى توحيده السائل له، كيف يغفل عن سؤال ربه ويركن إلى الخلق؟ فإذا معنى الآية فأنساه الشيطان أي أنسى ذلك الرجل الذي نجا من السجن، أنساه الشيطان ما أوصاه به يوسف. ما هو الذي أوصاه به؟ أن يذكره عند سيده، فأنساه ذلك ولم يذكر يوسف عند سيده، فلبث في السجن بضع سنين. وهذا كان لحكمة عظيمة، حكمة جليلة، أن يخرج بريئا، أن يخرج مرفوعا، أن يخرج مكرما. ولذا لما جاءه الداعي بعد ذلك جاءه أن يجيب الملك كما سيأتي، ماذا قال له يوسف؟ أبى أن يخرج، قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أي أنا أريد أن أخرج من السجن بريئا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. من تواضع عليه الصلاة والسلام، أي أن يوسف أبى أن يجيب حتى تبرأ ساحته من هذا الذي اتهموه به. فكان لبثه في السجن بضع سنين لحكمة، لو كان خرج ربما حين يذكره هذا الذي نجا يخرج إنسانا عاديا، لكن رأى الملك من نزاهته، رأى من فضله، رأى من أمانته وعفته، فاختاره جليسا له وجعله على ملك مصر وعلى خزائن مصر، فخرج ملكا معززا معظما. نستفيد من هذا فائدة، أننا لا نستعجل الأمور، بل إذا كان التأني فيه ثمار ينتظر ويتأنى، وإن تأخر الإنسان شيئا ما عن أمر يريده. فكان بقاء يوسف وعدم إجابته للداعي حين دعاه كان له عواقب حسنة وثمار حسنة. نستفيد أيضا من هذه الآيات أن الإنسان يسعى في براءة نفسه من التهم، ولا يرضى لنفسه بالتهم. فأنبياء الله لم يكونوا يرضون لأنفسهم بذلك، بعد ذلك إن رماهم أحد هو كذاب لا يصدقه الناس. فيبتعد الإنسان عن مواضع التهم ومواضع الريب، ويسعى في تخليص نفسه من ذلك. نستفيد منها أيضا أن الله تعالى قد يقدر الإنسان أمرا يظن أنه شر وهو خير عظيم. فيوسف بقي في السجن ونسي ذلك وصية يوسف، ولكن أراد الله بقاءه في السجن لحكمة عظيمة.